قد أتيتك في رجاء وجفني دمعه سكب هطيل فقير لست أدري ما جزائي أأمضي في سكوني أم أميل إلهي خطوتي تاهت والفت صحاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد في الأولى والآخرة. أحبابي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني دائما معكم على طاعته وعلى عبادته وعلى ذكره وعلى شكره، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حسن عبادته. ما زلت معكم في سلسلة فن التعامل مع الذنب، وقلت لكم أن الإنسان بيمر مع الذنب بثلاث مراحل: مرحلة ما قبل الذنب، ومرحلة أثناء الذنب أثناء فعل الذنب، ومرحلة ما بعد الذنب. وإحنا ما زلت معكم في مرحلة ما قبل الذنب اللي إحنا سميناها مرحلة الوقاية خير من العلاج. إن أنا إزاي أصلا أحمي نفسي من المعصية قبل أن أقع فيها، الخطوات اللي إحنا المفترض نعملها علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويبعدنا عن الذنب ويبعدنا عن المعصية. اتكلمت معاكم عن أترك أرضك فإنها أرض سوء، اختيار الإنسان لبيئته، اختيار الإنسان لأصحابه، على قدر ما بيختار الإنسان منا الإنسان الصالح الإنسان الطائع يكون معاه مصاحب له، كلما كان هذا الإنسان أبعد عن المعصية. بعد كده اتكلمت معاكم عن جزئية شحن رصيد الإيمان، فكلما زاد الإيمان في القلب كلما طرد المعصية من قلب هذا الإنسان. واتكلمت معاكم أيضا عن قبل أن تعصي الله عز وجل تذكر، وخدنا فيها حلقتين. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم على أمر في غاية الأهمية، وهو يمكن من أكثر الأمور فعلا الإنسان كلما تفكر فيها وتدبر وتأمل يعلم أن ده من أنفع أنواع العلاجات اللي ممكن يعالج الإنسان بها نفسه من المعصية، وتكون سبب أن الإنسان يبتعد تماما عن هذه المعصية. قبل أن تعصي الله تذكر عقوبة الذنب، فالله عز وجل قال: من يعمل سوءا يجز به. الإنسان اللي بيعمل ذنب في يوم من الأيام حتما ولابد هتيجي عقوبة، والعقوبة دي بتكون صعبة لا يتحملها إنسان. فينبغي علينا من البداية أن الإنسان من قبل ما تعصي لحظة واحدة تفكر وتأمل في عقوبة المعصية اللي ممكن الإنسان يعاقب بسببها، فتكون النتيجة الإنسان فعلا إذا تدبر وتأمل في حال هذه المعصية يبتعد تماما عنها. ويمكن ده هو السر اللي من خلاله ربنا سبحانه وتعالى ذكر لينا قصص أمم كتيرة جدا في القرآن عصت الله سبحانه وتعالى، أو أفراد عصوا الله سبحانه وتعالى، فذكر الله سبحانه وتعالى عقوبات كثيرة ومتنوعة بسبب هذا الذنب وبسبب هذه المعصية التي وقع فيها هؤلاء الأفراد أو هؤلاء هذه الأمم. قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. الأمم كلها إنما أخذها الله عز وجل بذنوب كانت بينها وبين الله. قارون ما أهلك إلا بذنب بينه وبين ربه. قوم عاد وثمود وأصحاب الأيكة، كل هؤلاء ما عوقبوا وما عجلت لهم العقوبات إلا لذنوب كانت بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأفراد اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في هذه الأمم، فرعون وهامان وقارون، كل الأفراد دول إنما عوقبوا بذنوب كانت بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. بل ذكر الله سبحانه وتعالى لنا أنبياء عصوا الله سبحانه وتعالى للحظة فكانت العقوبة العاجلة، ثم بعد ذلك تابوا وعادوا إلى الله سبحانه وتعالى، فوضح الله لنا أن هؤلاء الأنبياء عصوا الله سبحانه وتعالى لنعلم أن المعصية كتبت على بني آدم. ثم علمنا الله عز وجل من حياتهم كيف تابوا وعادوا ورجعوا إلى الله، لنتعلم كيف نتوب أيضا كما تاب هؤلاء الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. فعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. سبحان الله، من أروع ما ذكره الإمام ابن عقيل رحمة الله عليه في كتابه الفنون، قال رحمه الله: ما أشد شؤم المعصية، ما أشد شؤم المعصية على صاحبها. بين نحن نسمع قول الله عز وجل ملائكته اسجدوا لآدم، حتى سمعنا نداء اهبطوا منها جميعا. في لحظة العز، في لحظة الطاعة، قال الله للملائكة اسجدوا لآدم. فلما أكل آدم من هذه الشجرة كانت النتيجة، تحول هذا النداء من اسجدوا لآدم إلى اهبطوا منها جميعا. قال: بينما آدم عليه الصلاة والسلام يتنعم في حلل من السندس والاستبرق حتى طفق يخصف عليه من ورق الجنة. فارق كبير بين الحالتين، وكان السبب الأساسي في كده قول الله تبارك وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى. إلا إن الفارق ما بين حياة الأنبياء وحياتنا إن الأنبياء كانوا بسرعة بيتوبوا وبسرعة بيرجعوا، فكان الحال بيعود أفضل مما كان. إحنا للأسف في كتير من الأوقات بنأجل وبنأخر لحد ما نفاجئ بمصيبة أكبر أو عقوبة أكبر. لازم كل إنسان منا يعلم أن الله عز وجل قال: من يعمل سوءا يجز به. هنجازى على كل ذنب احنا بنعمله اذا لم نتب الى الله سبحانه وتعالى منه. كان علي بن ابي طالب رحمة الله عليه يقول: جزاء المعصية الوهن في العبادة والضيق في العيش والتعسر في اللذة. قيل له: وما التعسر في اللذة؟ قال: لا يأتي شهوة حلالا الا جاءه ما ينغص هذه الشهوة عليه. فعلا لا يعصي العبد منا ربه عز وجل إلا ويجد ضعف في عبادته، ضعف في سيره إلى الله، إلا ويجد ضيق العيش، ضيق العيش في الرزق، ضيق العيش في السعادة، مش حاسس بسعادة، مش شاعر بطعم للحياة، ما عندهوش راحة بال، في ضنك ليل نهار، وتعسر اللذة، كل حاجة فيها لذة وسعادة الإنسان كان بيتلذذ بها أو بيبقى سعيد بها للأسف فقدت. وقال مالك بن دينار: إن لهذه الذنوب عقوبات. اسمعوا كلام من فقه مراد الله وفقه مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مالك بن دينار يقول: إن لهذه الذنوب عقوبات على الأبدان وعلى القلوب، وعلى القلوب وفي ضنك المعيشة. لما تلاقي في يوم من الأيام عقوبات تنزل على الإنسان، عقوبة وراء عقوبة، لابد لهذا الإنسان أن يقف مع نفسه وقفة. إيه سبب العقوبات دي؟ إيه سبب العقوبات دي؟ ليعلم يقينا أن العقوبة دي سببها ذنب قديم. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فلما آسفونا انتقمنا منهم. لازم كل إنسان منا يكون على بينة أن كل ذنب يقع فيه هذا الإنسان ما هو إلا يعني دقائق أو لحظات أو أوقات حتى تنزل العقوبة. ممكن في بعض الأوقات تتأخر هذه العقوبة، لأن هذا هو شأن الحليم. شأن الحليم أنه يؤخر العقوبة حتى يعود الإنسان إليه مرة ثانية. فإذا لم يعد الإنسان باغته الله سبحانه وتعالى بعقوبته. خذوا بالكم، كان عبد الله بن حبيب رحمة الله عليه يقول: إنكم لن تطيقوا غضب الله عز وجل كلما عصيتموه. فأمسوا تائبين، خليكم دايما بالليل تائبين، وأصبحوا تائبين، خليكم بالنهار تائبين وبالليل تائبين، لأنكم لن تستطيعوا أبدا أن تتحملوا عقوبة الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: عقوبات المعاصي كثيرة، منها ما هو شرعي ومنها ما هو قدري، منها ما يكون على القلب ومنها ما يكون على البدن، منها ما يكون في الدنيا ومنها ما يكون في الآخرة. فما من ذنب يخلو من عقوبة، ما فيش ذنب إلا وقصد عقوبة، إلا ذنب واحد، الذنب الذي يتوب العبد منه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا تاب رفع الله عقوبته عنه. قال الله تبارك وتعالى في شأن قوم يونس: بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كانوا على معصية وبعد وتكذيب لنبي الله يونس، فأنشأ الله عز وجل عقوبات شديدة تنزل على هؤلاء. إلا أنه لما وجدوا أن يونس قد خرج من بينهم علموا أن العقوبة قد اقتربت، فما كان منهم إلا أن تابوا وعادوا ورجعوا إلى الله. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. تعالوا بينا قبل ما نعصي ربنا سبحانه وتعالى نتذكر ايه العقوبات اللي ممكن تنزل على الانسان بسبب انه في يوم من الايام عصى الله سبحانه وتعالى. يمكن من اشد انواع العقوبات اللي بتكون على الذنب العقوبة اللي بتكون متعلقة بالدين، ان الانسان منا يقع في ذنب فيفطر عن طاعة الله، فكان الفطور عن الطاعة ده سبب الأساسي ذنب وقع فيه الإنسان. لما الإنسان في يوم من الأيام يقصر في صلاة الجماعة ده كان سبب الأساسي أنه ذنب وقع فيه. بعد ما كانت بتحفظ القرآن ومقبلة على حفظ القرآن أصبح القرآن صعب عليها وتقيل عليها أنها تنزل لمجالس القرآن، ده بسبب ذنب وقع فيه أو وقعت فيه في يوم من الأيام. بعد ما كان حريص على مجلس العلم ويروح لمجالس العلم البعيدة عن بيته ويسافر ويتعب وفي أشد الأوقات بردا أو مطرا كان بيجاهد وكان بيستشعر بلذة الأمطار وهي نازلة عليه ومتبهدل ويقول ما أعظمها، يعني ما أعظمه من عناء أو من مشقة كانت في الله. دلوقتي ما عادش بيروح الدرس أصلا. السبب في الفطورة عن الطاعة أو ترك الطاعة ذنب وقع فيه الإنسان. قال ابن القيم رحمة الله عليه وبيجعل ده من أشد أنواع عقوبة الذنب، فقال رحمه الله: فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة الله ويقطع طريق طاعة أخرى فينقطع عليه بالذنب طريق ثالث ورابع حتى ينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. مشكلة الذنب دايما كده انه يقطع دايما عليك الطريق للطاعة. بعد ما كنا زمان حريصين على صلاة الفجر مش محتاجين لمنبهات ولا محتاجين لحد يصحينا خالص، قبل الفجر بنص ساعة كنا بنقوم حاسين بنشاط وعايزين ننزل نصلي الفجر، خلاص هو النهاردة ضاعت منه سنة الفجر وبسبب الذنوب ضاعت منه صلاة الفجر وبسبب الذنوب ضاع منه صلاة الصبح في وقتها ولا يصلي الصبح إلى الساعة 11 و12 بسبب الذنب. بدأت صلاة ورا صلاة تروح من هذا الإنسان. هي دي دايما مشكلة الذنب. مشكلة الذنب دايما إنه بيقطع علينا طريق الطاعة. بعد ما كان له ورد من القرآن خلاص راح هذا الورد، وما كان هذا إلا بسبب ذنب بين العبد وبين ربه. قال ابن الجوزي رحمة الله عليه في كلمة، يعني خلونا يعني نخرج من درس النهاردة بالكلمة دي واكتبوها عندكم على تليفوناتكم واكتبوها في أجنداتكم واكتبوها قدام عينيكم علشان نبعد عن الذنب. قال ابن الجوزي رحمة الله عليه: وأعظم العقوبة هي التي لا يحس بها صاحبها، هي التي لا يشعر بها أو لا يحس بها صاحبها، وهي ما تكون بسلب الدين من قلبه. أعظم عقوبة على الذنب مش أن الإنسان يصاب بمرض يتألم بسبب هذا المرض بالليل والنهار، أو أنه يفقد مال يشعر بمرارة فقد هذا المال، أو أنه في يوم من الأيام زوجته تتجرأ عليه وتعمله مشكلة، مش هي دي أعظم عقوبة. ولكن أعظم عقوبة أن يسلب منك الإيمان وتسلب منك الفرائض وتسلب منك العبادات بسبب ذنب بينك وبين ربنا. زي ما سيدنا علي كان بيقول الآن إن من أشد أنواع عقوبة الذنب الوهن في الطاعة. يصاب الإنسان منا بضعف في الطاعة. بعد ما كان بيضرب به المثل في صيام الاثنين والخميس و13 و14 و15 من كل شهر، خلاص بدأت العبادات دي تسلب منه عبادة وراء عبادة عبادة وراء عبادة، والمشكلة إنه مش واخد باله أنه قد حرم بسبب ذنب بينه وبين الله. قال رجل من عباد بني إسرائيل عصى الله كثيرا: يا موسى إنني أعصي الله ولا أجد عقوبة تؤلمني. فأوحى الله إلى موسى: يا موسى قل لهذا العابد أتقوم من الليل؟ فقال العابد: لا أقوم من الليل. فأوحى الله إلى موسى: يا موسى قل له يكفيك عقوبة أن حرمك الله لذة الأنس به. يكفيك عقوبة أن يحرمك الله عز وجل لذة الأنس به سبحانه وتعالى. يأتي رجل إلى الحسن البصري ذات يوم فيقول له: يا إمام، إنني أبيت أعد طهوري، أعد الماء الذي أتوضأ به، أريد أن أقوم بالليل فأنام ولا أستطيع القيام. فبكى الحسن وقال له: عبد الله، استغفر الله وتب إليه، فهذه علامة سوء، واعلم أنك قد كبلتك ذنوبك، ذنوبك وخطاياك هي اللي كبلتك، ما انتش قادر تقوم تصلي قيام ليل، ما انتش قادر تقوم تصلي صلاة الفجر، ما انتوش قادرين تقوم تصلوا الفجر، صلاة الفجر بقت صعبة. هي مش صعبة، ولكن الذنوب هي اللي أيدتنا، الذنوب هي اللي أصابت قلوبنا وأبداننا بضعف، فاحنا مش قادرين نقوم نصلي. بصوا للشيخ الطائع العابد بيصوم النهار في أشد أيام السنة حرا، وبيقوم الليل في أشد أيام السنة بردا. ليست المسألة متعلقة بالسن، ولكن المسألة متعلقة بالقلب. لما كان قلب هذا الرجل لا ذنوب عليه لا معاصي فيه، بقى سهل عليه يقوم الليل ويصوم النهار، وتجد شاب آخر يعصي الله وبعيد عن الله سبحانه وتعالى، فتجد أن هذا الشاب مش قادر يقوم يصلي، مش قادر يقرأ قرآن. علشان كده بقول لكم تفكروا دائما إن أعظم أنواع العقوبات المتعلقة بالذنب العقوبة المتعلقة بالدين. لما العبادة تبقى تقيلة عليك، ما أصبحت هذه العبادة ثقيلة إلا بذنب بينك وبين الله. عارفين ليه؟ كنت دايما بضرب مثال بأبائنا كبار السن في الحج، في موسم الحج قبل الحج بثلاث أربع أيام هم مش قادرين يمشوا أصلا، مش قادرين يتحركوا أصلا، تعب وكبر السن، العبادات صعبة عليهم. وقت الطاعة بمجرد ما تبدأ مناسك الحج احنا بنجري وراهم في الطواف، وبنجري وراهم على عرفات، وبنجري وراهم واحنا رايحين نرمي الجمرات. وارجع أسأل نفسي ايه القوة دي وايه النشاط ده؟ خلص الحج من هنا، سبحان الله، السؤال اللي بيطرح نفسه كبير السن ده وصل للمرحلة دي ازاي؟ اخوانا روحه منطلقة، قلبه مش مقيد، وتلاقي شاب من الشباب لا عايز يروح يعوم عمرة، والعمرة تقيل عليه والحج تقيل عليه. القصة كلها في القلب، القلب ده لما بيتحرر من قيود المعصية بيبقى سهل عليه الطاعة ويتحرك في طاعة الله سبحانه وتعالى. كان الحسن رحمة الله عليه يقول: إذا لم تقدر على قيام الليل ولا صيام النهار فاعلم أنك محروم، قد كبلتك الخطايا والذنوب. كانوا فاهمين كويس جدا لما يلاقوا الطاعة في يوم من الأيام تقلت عليهم وصعبة عليهم، وحاسين أن الطاعة كده بتبعد عنهم أو هم بيبعدوا عنها، بيعرفوا على طول أن ده ذنب بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. بسرعة كانوا بيرجعوا بالتوبة، بسرعة بيسيبوا الذنب عشان يرجع حالهم تاني مع الله سبحانه وتعالى. دخل بعضهم على كرز بن وبرة رحمه الله رجل من الصالحين، فوجده يبكي بكاء شديدا، البكاء الشديد ده. فقال له الرجل: أجاءك نعي بعض أهلك؟ حد من أهلك مات؟ قال: لا، الأمر أشد. قال: ألي مرض ألم بك؟ قال: لا، الأمر أشد. قال: فلما كل هذا البكاء؟ فقال: بابي مغلق وستري مسبل، ولم أقرأ حزب البارحة، وما هذا إلا بذنب أحدثته. بيبكي ندما على ذنب عمله، بالليل ما قدرش يقوم يصلي قيام ليل، بالليل ما قدرش يقرأ ورد القرآن، فحس إن الباب مغلق فبكى على هذا الذنب، بكى ندما بسبب الوقوع في هذا الذنب. اللي ربنا ينور بصيرته، اللي يعرف يقينا ان الوهن في العبادة انما يكون بسبب ذنب بينك وبين الله. همسة كده في اذنك، قال لنا الامام الغزالي رحمة الله عليه، قال: كم من اكلة حرام منعت قيام ليلة، وكم من نظرة حرام منعت قراءة سورة، وإن العبد لا يأكل الأكل أو يفعل الفعل فيحرم بها قيام سنة، وكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فكذلك الفحشاء والمنكر تنهى عن الصلاة وعن سائر الخيرات. افهموا بقى القوانين وركزوا فيها علشان نقدر نتعامل مع ذنوبنا. الذنوب دي هي اللي ممكن تحرمنا في يوم من الايام لذة المناجاة اللي كنا بنجدها واحنا واقفين بين ايدين ربنا، لما كنا بنقول تولني في من توليت، وتستشعر كده اسم الله الولي اللي بيتولاك في سرك وفي علانيتك، اللي بيتولاك علشان يخرجك من الظلمات الى النور، اللي يتولاك في امر الدين والدنيا والاخره. ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم اهدني في من هديت. كنت زمان تقول اللهم اهدني في من هديت، جسمك كله يرتعش وجسمك كله ينتفض وتبكي بين يدي الله، وانت من جواك بتقول هل ممكن اكون اهلا لان يتولني الله، ان انا اكون كده من اهل ولاية الله. المعاني اللي كنا بنشعر بيها واحنا واقفين بين ايدين ربنا بنصلي قيام ليل وجسمك بيقشعر وحاسس ان انت كده وانت ساجد في قيام ليل، انت تسجد تحت العرش. المعاني دي اذا سلبناها فما تسلب هذه المعاني الا لذنب. حاولوا تراجعوا نفسكم، الذنب اللي حال بيننا وبين هذا. قال سفيان الثوري رحمة الله عليه: والله حرمت قيام الليل 5 أشهر لذنب أذنبته. أنا في يوم من الأيام أذنبت ذنب بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. هذا الذنب قعدت 5 شهور كاملة مش قادر أقوم أصلي قيام ليل. كانوا يعلمون يقينا أن وهن الإنسان في العبادة، أن العبادة تصبح ثقيلة على القلب، ما كان هذا إلا لذنب وقع فيه هذا الإنسان، وقع فيه هذا الإنسان. جاء شاب إلى ذي النون البصري، إلى ذي النون المصري رحمة الله عليه، أحد الصالحين، فقال له: كنت أعبد الله وأجد حلاوة عبادتي، أقرأ القرآن فيرق قلبي وتدمع عيني، ثم إنني الآن فقدت كثيرا من هذا. يا إمام، يا سيدي، ضع لي علاجا. زمان كنت بقرأ قرآن قلبي بيتحرك، عيني بتبكي. يا سيدي، كنت زمان أقف بين يدي الله عز وجل في الصلاة أشعر والله وي كأنني واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. حلاوة الطاعة، حلاوة العبادة راحت مني. يا سيدي، ضع لي علاجا. فقال له ذو النون المصري رحمة الله عليه: سقم الجسد في الأوجاع. يا ابني افهم، مرض الجسد في الأوجاع، وسقم القلب في الذنوب. وكما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه، كذلك لا يجد القلب حلاوة العبادة مع الذنب. الله على هذا الكلام، الله على هذا الكلام لما يكون خارج من إمام عالم، من إمام رباني، من إمام فاهم كويس لمراد الله ولمراد رسول الله. يقول له: يا ابني، سقم الأبدان في الأوجاع، وسقم القلوب في الذنوب. وكما أن المريض لا يجد حلاوة الطعام ولا لذة الطعام، تلاقي الإنسان ومريض نضع له الطعام ونضع له الشراب يقول لك: والله أنا مش لاقي له طعم. يقول لك: والله طعمه وبقي كده ممرر، أنا مش حاسس بطعم الطعام. فقال له: يا بني، وكما أن مريض الجسد لا يجد لذة الطعام، كذلك أيضا مريض القلب لا يجد بسبب الذنوب لذة العبادة. افهموا هذا الكلام، لما في يوم من الأيام نفقد المعنى ده يبقى نعرف على طول في ذنب بيني وبين الله سبحانه وتعالى. قال ابن المبارك: وقيل لوهيب بن الورد رحمة الله عليه، قيل له: هل حلاوة العبادة تزول بالمعصية؟ قال: والله من هم بها يحرم حلاوة الطاعة. مش اللي يعمل الذنب بقى، ده اللي يهم بالذنب ده يحرم حلاوة الطاعة. فاللي عايز يدوق حلاوة الطاعة وحس بيها وحس بطعمها وحس بحلاوتها وذاق حلاوتها ثم فقد، راجع نفسك في ذنب بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. احنا محتاجين ناخد بالنا ان كل ده ما نزع الا بذنب بين العبد وبين ربه. لا يشعر بهذا الكلام الا من نور الله بصيرته، اللي ربنا نور له قلبه واستشعر بالفعل او حس قبل كده بحلاوه الطاعه ثم فقدها، كان بيحس بحلاوه قراءه القران ثم فقدها، كان بيحس بحلاوه قيام الليل ثم فقدها، كان بيروح المسجد لدرس العلم وبيبكي ثم فقد ذلك. اللي فقد ده راجع نفسك، راجع نفسك، راجع ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وستعلم يقينا أنه ما حال بينك وبين هذه الحلاوة إلا معصية بينك وبين الله. لذا كان بشر بن الحارث رحمة الله عليه إمام الدنيا في العلم وإمام الدنيا في الورع، كان يقول رحمه الله: لا يجد العبد حلاوة الطاعة إلا إذا جعل بينه وبين المعصية حائط من حديد. عايز تحس بحلاوة الطاعة، خلي دايما بينك وبين المعصية جدار. ده عايز يقول لنا ابعدوا عن الذنوب، وعلى قدر ما انت بتبعد عنها وبتجعل بينك وبينها كده جدران عظيمة، ساعتها يتذوق الإنسان منا حلاوة هذه الطاعة. فأول عقوبة من الممكن أن يعاقب عليها الإنسان إذا عصى الله، وهي أشد أنواع العقوبات، سلب الدين. العقوبة الثانية نزع الستر، أن ينزع الستر عن العبد، وهذه من أشد أنواع العقوبات. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الستير، وجعل الله لكل إنسان منا نصيبا من الستر. كل إنسان منا له نصيبا من أسماء الله وصفاته. لما سمى الله عز وجل نفسه الستير، فالله عز وجل جعل لك مقدارا من الستر تحصله في الدنيا. عصى الإنسان منا ربه، يبدأ نصيبه من الستر يقل. عصى الإنسان ربه للمرة الثانية، نصيبه يقل. عصى للثالثة، نصيبه يقل يقل يقل، إلى أن يستنفذ الإنسان رصيده من ستر الله عليه، وعندها يفضح هذا العبد، وعندها يرفع الله عز وجل ستره عن هذا العبد فيفضح هذا العبد. من أعظم النعم اللي ربنا يديها لنا أن يسترنا. قال مقاتل في تأويل قول الله تبارك وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: أما الظاهرة فالإسلام، وأما الباطنة ستركم عن المعصية. هي دي نعمة ربنا سبحانه وتعالى، يأخذ الإنسان منا نصيبه من ستر الله، فعصى يقل رصيد يقل يقل إلى أن يرفع هذا الستر، فينكشف هذا الإنسان أمام كل الناس، يرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصا سرق وهو شاب صغير السن، فلما هم بقطع يده جاءت أمه تصرخ وتبكي بين يدي عمر: يا أمير المؤمنين إنه بريء، يا أمير المؤمنين لم يسرق، يا أمير المؤمنين والله لو سرق هذه أول مرة يسرق فيها، يا أمير المؤمنين. فلازلت تستغيث حتى قال عمر رضي الله عنه لهذا الغلام: عزمت عليك بالله، أهذه هي المرة الأولى، دي أول مرة تسرق فيها؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين، بل هي المرة العشرين. قال: علمت أن الله أكرم من أن يفضح عبده من أول مرة. ورد على الأم: ليك نصيب من ستر الله، كلما عصيت الرصيد بيقل. شفت بطارية التليفون اتشحنت لحد 100%، وطول ما انت بتستخدم التليفون الرصيد بتاع الطاقة بيقل يقل يقل، لحد ما يديك انذار كده، يديك انذار كده: هكذا ولله المثل الأعلى يتعامل الله معك. أعطاك نصيبا من الستر 100% ستر، عصيت ربنا 99 لحد ما توصل إلى 5%، يبدأ في بقى انذار شديد، انذار شديد. رحت تعمل معصية وخلاص بينك وبين المعصية لحظة، وتلاقي الناس بصت عليك قبل أن تفعل المعصية، وكأن ربنا بيقول لك ده الإنذار الأخير، المرة الجاية أرفع الستر وأنت تعصي الله. قال عمر له: عزمت عليك بربك، أهي المرة الأولى؟ قال: لا بل هي العشرين. قال: علمت أن الله أكرم من أن يفضح عبده من أول مرة. ودي من أشد العقوبات، يرفع الستر عنك. تعالوا نكمل نكمل الكلام عن العقوبة دي، ولكن بعد فاصل سريع قصير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما بعد. إذن أحبابي، قبل ما يعصي الإنسان منا ربه عز وجل ليتذكر العقوبة، فالله عز وجل قال: من يعمل سوءا يجزى به. هيجزى بهذا الذنب حتما ولا بد. فممكن يكون الجزاء أو العقوبة جاية في الطاعة في العبادة، سلب الإيمان من القلب. ومن الممكن أن تكون في صورة نزع الستر، أن يرفع الله عز وجل ستره عن هذا. الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في كتابه الرائع جامع العلوم والحكم كان بيتكلم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أسأت فأحسن، إن سر فسر، وإن جهر فجهر. فكان بيتكلم على خطورة معصية الإنسان لربه عز وجل سرا. فقال رحمه الله: ومن بديع ما يذكر في هذا الأمر، الحمد لله رب العالمين، فقال رحمه الله: من بديع ما يذكر في هذا الأمر أن رجلا يقال له حبيب العابد. كان هذا الرجل، قال من بديع ما يذكر أن رجلا كان يسمى حبيب أبو محمد، وكان تاجرا، كان يتعامل بالربا، وكان يكر الدراهم، وكان يعصي الله عز وجل سرا، وكان يفعل معاصي لا يطلع عليها أحد إلا أن الله كان يظهرها بين خلقه. ثم إنه مر ذات يوم على أطفال يلعبون، فقال بعضهم لبعض: أوسعوا الطريق، أوسعوا الطريق لغاش المدينة، أوسعوا الطريق، أوسعوا الطريق لآكل الربا، أوسعوا الطريق لمن يأكل أموال الناس بالباطل. فنكس رأسه وقال: أي ربي، تفشي سري حتى عند هؤلاء الأطفال. هنا ربنا رفع ستره عن هذا الرجل. ليه؟ استنفذ نصيبه من ستر الله عز وجل عليه. في بعض الأوقات تلاقي شاب مثلا متزوج وبيكلم بنت في الحرم على التليفون، يبقى حريص جدا ان هو طالع على باب السلم كده، على السلم بتاع البيت، يمسح الرسائل بتاعت الواتس، ويمسح رسائل الماسنجر، ويمسح مسائل مش عارف ايه، ويمسح صور، ويمسح محادثات، ويمسح كذا، علشان لما يطلع فوق زوجته لا تعرف بما يصنع في الحرم. والله يا احبابي الكرام، في كتير من الاوقات، في كتير من الاوقات يستر مرة والتانية والتالتة، يتستر مرة قدام زوجته والتانية والتالتة والرابعة، وهو يزداد في المعصية ويزداد فيها، لحد ما في لحظة البنت اللي يكلمها تبعت له رسالة في وقت الشبكة وهو على السلم ما كانتش موجودة. وأول ما طلع فوق طبعا بيبص في التليفون ما فيش رسائل، أول ما طلع فوق مطمن إن ما فيش رسائل والرسائل كلها ممسوحة، نام، جات له رسالة على التليفون، زوجته بتفتح الرسالة، اتكشف أمره، اتكشف أمره، استنفذ نصيبه من ستر الله عز وجل عليه. أعرف طبيب كان ناجح جدا، ناجح جدا لأبعد الحدود، محبوب من كل الناس سبحان الله، وبدأ والعياذ بالله يمشي في الحرام مع الممرضة اللي كانت موجودة معه في المستشفى، ومرة والتانية والتالتة والله يرسل له رسائل ورسائل ورسائل، وهو للأسف كان أحمى مش قادر يقرأ الرسالة بتاعت ربنا عز وجل. العيادة عنده كانت تقتض بالناس، مليانة ناس ومليانة مرضى، وربنا وسع عليه جدا وفتح عليه جدا وأعطاه من المال الكثير. اتق الله، اتق الله، صون نعمة ربنا عز وجل في مكان العيادة. بدأ ينتهك المحرمات وانتهك حرمات الله عز وجل، وقع في معاصي، وقع في ذنوب، إلى أن وقع والعياذ بالله في فواحش. وفي مرة من المرات يطلع مريضة طلعة، فكان الباب متواري، بتنسى ان الباب يتقفل، وسبحان الله فعلا اذا حان وقت العقوبة عميت الاعين عن رؤية الاسباب. الباب كان مفتوح، دخلت مريضة عليه، فدخلت فرأته مع هذه الممرضة والعياذ بالله في موطن مخل، صرخت في طلعة مرضى، الناس عرفوا ان هذا الرجل العياذ بالله يرتكب الفواحش في قلب المكان، وانسان غير امين، وما ينفعش النساء يطلعوا عنده سبحان الله. واصبح حال العيادة الان خاوية على عروشها بما كسب هذا الدكتور. طبيعي جدا انه يستر مرة واثنين وثلاثة ويفضل الستر موجود، ولكن في لحظة من اللحظات انتهى الستر بعد رسائل انذار كثيره من الله، ترفع عنه الستر وهو الان في حاله قمه السوء، حاله مزريه. هو تخصص نساء اصلا، كل الابواب اغلقت في وجهه، لا حد قبله يشتغل معاه ولا حد بيروح له عيادته نظرا للسمعه اللي طلعت عليه بسبب ما كان يفعل. ان الستر بس يترفع، الستر يترفع عن العبد مشكله كبيره جدا. من العقوبات، ودي من اخطر العقوبات المتعلقه بالذنب، تجرؤ الخلق على العبد، تجرؤ الخلق عليه واستخفاف الناس بحق. في بعض الاوقات يكون الانسان ده محبوب جدا وسط الناس، الكلام ده احنا شفناه كتير الفتره اللي فاتت، انسان محبوب جدا وسط الناس وبالنسبه للناس كده حاجه كبيره جدا، سبحان الله في لحظه من اللحظات سقط من اعين الناس، الكل بيين والكل كرهه والكل مش طايق يشوف اصلا. في بعض الاوقات زوجته تكون حد بيحبه جدا ومرتبط بيه جدا، وفي لحظه من اللحظات يتغير قلب الزوجه عليه وتبغضه وتقرر ان تفارقه. في بعض الاوقات اولاده بيحبوه جدا ويصبح سبحان الله مكروه، ولحظه دخول البيت لحظه بغضاء وكراهيه من الاولاد بالنسبه له، ده بسبب ذنب وقع في هذا الانسان. في بعض الاوقات تلاقيه عصى الله راكب عربيته وماشي في الشارع، تلاقي شاب متهور راكب عربيه يشتمه ويهينه ويغلط فيه وهو ما يقدرش يتكلم، وساعتها يعرف يقينا واقف ما بيتكلمش، انا عارف ان ده بسبب ما فعلت. كان الفضيل بن عياض رحمه الله عليه يقول: والله انني لا اعصي الله، اعصي ربنا سبحانه وتعالى، فارى ذلك في خلق زوجتي ودابتي واولادي. اشوف ده في خلق الناس دي من حوالي، الاقي زوجتي سبحان الله، بعضهم كان بيشكي لي يقول لي: يا شيخ انا طالع جايب لها من الفاكهه كل حاجه بتحبها، وهي بتحب الشوكولاته اجيب لها شوكولاته واعمل كل حاجه، اطلع البيت بالحاجات دي المفترض ان هي تفرح وتخلي كده اليوم كويس، يقول لي: يا شيخ تنقلب عليا، تحصل مشكله واصاب بهم وغم ومشاكل وازمات، ببقى واقف كده وعمال اتزعق. اقول سبحان الله، هو الذنب اللي اتعمل بره. يقول لي: انا ببقى عارف. جاء رجل للحسن البصري فقال له: يا ابا سعيد، جئت اشكو قسوه ولدي، انا جاي اشكو لك ان ابني قاسي علي جدا، جئت اشكو اليك قسوه ولدي. فقال: استغفر الله وتب اليه، واعلم ان هذا عتاب من الله لك، وانما هو شيء يراد به انت، وما هذا الا لذنب احدثته بينك وبين الله. ابنك ما تجرأش عليك في يوم من الايام الا بسبب ذنب انت وقعت فيه. المعنى ده اصل له الصحابي الكريم، اعلم الصحابه بالفتن، اعلم الناس بالفتن، حذيفه بن اليمان رضي الله عنه. كان بيقول جمله مهمه قوي، لو حفظناها صدقوني والله هتكشف لنا كثير من الحاجات اللي بتمر بينا واحنا مش واخدين بالنا منها. ليه اتنين زوجين كانوا بيحبوا بعض قوي وفوجئنا بعد كده ان هما بيتطلقوا؟ كان حذيفه رضي الله عنه يقول: والله ما استخف عبد بحق من حقوق الله إلا بعث الله عليه من يستخف بحقه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، شوفوا بقى الحديث ده مهم جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تحاب اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب وقع فيه أحدهم. هذا هو حال الإنسان إذا استخف بحرمات الله. ابن الجوزي بيحكي لنا تجربة رآها بعينه فيقول رحمة الله عليه: وقد يهان الشيخ في كبره. تلاقي واحد كبير، مش شيخ هنا مش معناه عالم، لا لا، شيخ هنا معناه راجل كبير في السن، ماشي في الشارع فتلاقي عيل صغير شتم وبهدله قام ماشي. قال: وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحم القلوب. نبقى واقفين كده عملين يعني لا حول ولا قوة بالله، شوفوا الراجل الكبير اتهان ازاي. وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب، ولا يدري هذا الرجل أن ذلك لإهماله حق الله تعالى في شبابه. فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنها الذنوب. لما تلاقي منظر زي ده اعلم على طول أن الذنب بينه وبين ربنا. ويمكن شيخنا ووالدنا وسيدنا الشيخ محمد حسان ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه هو وكل علماء الأمة، الشيخ محمد في يوم كان بيحكي لنا ويقول لنا انه شاف بعينيه شاب مسك ابوه في قلب الشارع وضربه بالقلم حتى رحم الناس هذا الرجل الكبير. ولما هم الناس بضرب هذا الغلام او ضرب هذا الشاب قال لهم: بس سيبوه، دين بيقضى. أنا هنا ضربت أبويا من 20 سنة، دين بيقضى، لازم نفهمها كده، دين بيقضى. وكان الله الله على الكلام اللي جاي ده، والكلام يكتب والله بماء الذهب. قال ابن الجوزي رحمة الله عليه: ورأيت أقواما من المنتسبين للعلم، عالم أو شيخ أو داعية إلى الله عز وجل، أهملوا نظر الله لهم في الخلوات، وقت خلوتهم تجرأوا على معصية الله، فمحى الله ذكرهم في الجلوات، محى الله ذكرهم من الناس في وقت العلم، فكانوا موجودين كالمعدومين، هم عايشين وسطنا ولكن لا قيمة لهم، لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن للقائهم. في ناس كده، داعية وشيخ، وكان في يوم من الأيام حاجة كبيرة كده، والناس كلها بتحبه، والناس كلها مرتبطة حواليه، وبعد كده سبحان الله يبدأ يتصور صور مخلة، ويتعرف عنه أنه بيعمل حاجات مختلطة بين أولاد وبنات، وبيهزر مع بنات وبيضحك مع بنات، وبيعمل معسكرات لبنات بس ويهزر معهم، وبنات متبرجات ويضحك معهم باسم الدعوة باسم الدين. ومرة واحدة بعد ما كان ده، بعد ما كانت كل القلوب ملتفة حواليه، في لحظة ما عاد له قيمة في قلوب الناس، لا حلاوة لرؤيته. الناس تشوفه كده، زمان كانوا بيجروا عليه ويقولوا ده فعلا ده غير شكل مصر بالدعوة، وغير شكل مصر بالطاعة. سبحان الله، الآن لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلوب تحن إليهم، خلاص. ولذا كان أبو الدرداء رضي الله عنه بيوصينا دايما، يقولنا خدوا بالكم إن من أخطر عقوبات الذنب العقوبة المتعلقة بعلاقتك مع الناس. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب الخلق ولا يشعر. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله سرا فيقذف الله بغضه في قلوب الخلق. هو تجرأ على ربنا في السر، فتلاقي سبحان الله كل الناس تبغضه، محدش طايق ولا حد حابب يشوف ولا يسمع منه أصلا. تلعنه قلوب الخلق. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله سرا فيقذف الله بغضه في قلوب الخلق. تلاقي سبحان الله بعد ما كان محبوب جدا من زوجته، والله يا اخوانا انا بشوف الكلام ده بعناية في مشاكل بتتعرض عليا في المسجد من وقت لاخر، بيت ما شاء الله واخدين بعض عن قصة حب طويلة، وحب قصة طويلة كده، وفي لحظة تقول لي: بص، ما يسواش عندي أعزك الله الحذاء اللي أنا لابساه، ولا يلزمني. تيجي تكلمها واحدة واحدة: ليه يا بنتي؟ تقول لك: مرة أخش عليه بيتفرج على أفلام إباحية، أكلمه وأنصحه وأصلي معه قيام ليل وأذكره بالله، ويقول لها أنا تبت ومش عارف إيه، وأرجع أفاجأ تاني إنه بيتفرج على نفس الأفلام، وأرجع مرة ثالثة ورابعة وخمسة. سبحان الله، طول ما هو متجرئ تقول لي: بس خلاص ما يلزمش. طب سنين الحب، طب الأولاد، طب أي شيء، خلاص. البغض ده جا منين؟ معصية بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى هي اللي أورثته هذا الأمر. قال الفضيل بن عياض: لما شكى إليه أحد طلبة العلم يقولوا له: الزمن ده يعني جفى فيه الناس، ما عادش فيه محبة بين الناس، وإن الزمن تغير وجفاء بين الناس والإخوان، فكتب له الفضيل بن عياض كلمات عظيمة. قال له رحمه الله: ما أنكرت من تغير الزمان وجفاء الإخوان، فذنوبك ورثت كذلك. ما تقعدش تشكي الزمن وتقول الزمن متغير والناس متغيرة وأخلاق الناس اتغيرت وسلوكيات الناس اتغيرت. على فكرة ذنوبنا ومعاصينا ده بذنوبنا ومعاصينا ده بسببنا إحنا. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا جعل الله بأسهم بينهم. اللي حصل وبيحصل قدامنا ليل نهار ده بسبب ذنب بين العبد وبين ربنا عز وجل. كان بكر ابن عبد الله المزني رحمة الله عليه يقول: إذا وجدت إكراما من إخوانك، وجدت إكراما من أحبابك، فهذه طاعة أورثتك إكرامهم. الطاعة اللي انت عملتها بينك وبين ربنا هي اللي كانت سبب في ده. وإذا وجدت منهم تقصيرا فقل: ذنب أحدثته. وكتب أحد الصالحين إلى أخيه يذكره فقال: اعلم أخي أنك إذا أقبلت على الله بقلبك أقبل الله بقلوب الخلق عليك، وإذا أدبرت عن الله بقلبك ملأ الله قلوبهم بغضة لك. يا الله، لما تلاقي مشاكل كتير في حياتك راجع نفسك، ده ذنب. عارفين من أكتر ما يحضرني الآن كلام سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، بيقول إيه؟ بيقول: فوالله يعني لقد ضاقت علي نفسي وتنكرت لي الأرض وتنكرت علي نفسي، فما هي بالنفس التي أعرفها وما هذه بالأرض التي أعرفها. بعد ما أذنب وقاعد كده في الفترة بتاعت 50 يوم اللي هو كان فيها بقى مستنيين توبة ربنا عليهم، بيقول: أنا حاسس إن أنا مش الناس كرهاني، ده أنا ذات نفسي كره نفسي. يقول: والله أصبحت أنكر كل شيء، حتى نفسي أنكرها، الأرض اللي أنا عايش عليها أنكرها، فما هي النفس التي أعرف وما هي بالأرض التي أعرف. علق ابن القيم رحمة الله عليه على هذا الكلام فقال: وهذا التنكر يجده الخائف والحزين المهموم في الأرض والشجر والنبات، حتى يجده فيما لا يعلم حاله من الناس، ويجده أيضا المذنب العاصي بحسب جرمه، حتى يجده في خلق زوجته وولده وخادمه ودابته، ويجده في نفسه أيضا، فتتنكر له نفسه حتى ما كان هو ولا كان أهله ولا أصحابه. سبحان الله، وده بسبب الذنب. تلاقي دايما كده الإنسان المهموم أو المتضايق شوية، تلاقي كده إيه، ممكن أفعال كل الناس وتصورات كل الناس وقاعد مخنوق. قال: ده بيجده الإنسان المهموم. ابن القيم بيقول: والعاصي برضه، والعاصي دايما كده تحس ان هو حس ان كل الناس عليه. وتلاقي بعض الناس يقول لك كده: انا كاره الزمن ده وكاره الجيل ده وكاره مش عارف ايه. يا اخوانا، الانكار ده سببه ايه؟ الانكار ده سببه ذنب بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى، بين العبد وبين ربنا. حتى الانسان من عارفين الاغنيه اللي كانت انتشرت في مصر، الاغنيه المشهوره المعروفه: ما فيش صاحب بيتصاحب. والاغنيه دي انتشرت جدا انتشار النار في الهشيم. وانا زمان كنت قلت لكم ان الاغنيه دي انتشرت لان هي لمست مع جراحات كتير من الشباب، لما شاف غدر وخيانه واصحابه بيبيعوه في مواطن هو محتاجهم فيها، فالاغنيه دي جت لمست ان ما فيش صاحب في الزمن ده بيتصاحب. أنا هقف مع الكلمتين التلاتة دول وأقول إن ده بسبب ذنوبنا، هي اللي خلت الناس تتعامل معنا كده، ده اللي خلى الناس تتعامل معنا كده. فعلا مفيش صاحب بيصاحب إلا ما رحم الله. طبعا في ناس أهل الصلاح كتير، بس ده ذنب يعني إحنا عملناه، خلى كل الناس تتعامل معنا بهذه الصورة. لذا قالت عائشة رضي الله عنها وقد كتبت لمعاوية لما ولاه الله الشام، قالت: يا معاوية، إياك ومعصية الله، فإن العبد يعصي الله فيجعل الله عز وجل حبيده من الناس ذما له. اللي كان بيحبه يكرهه، واللي كان بيحمده يذمه، واللي كان قريب منه يبعد عنه، واللي كان أمين عليه يخونه. وده اللي قاله الفضيل بن عياض: إنما شكوت من هذا الزمان وتقلب الإخوان أو تغير الإخوان إنما هو ذنب وقعت أنت فيه، هو ده اللي أورثك هذا الكلام. لازم ناخد بالنا يا إخواننا من هذا الأمر. وحابب أن أنا أنقل لكم كلام لما ابن الجوزي وكتابه رحمة الله عليه صيد الخطر. لما ابن الجوزي كان ده مش صيد خطر، ده مش حاجة كده كانت عدت عليه، هو الكتاب ده عبارة عن مجموعة من المواقف اللي عاشها ابن الجوزي رحمة الله عليه، وبينقل لنا التجارب دي. بيقول رحمة الله عليه: اسمعوا إخواني نصيحة من إنسان قد جرب. اسمعوا نصيحة إنسان جرب وشاف وعنده خبرة بالأمور دي: إنه بقدر إجلالكم لله عز وجل يجلكم، وبمقدار تعظيم قدره واحترامه يعظم أقداركم وحرمتكم، ولقد رأيت والله من أنفق عمره في العلم إلى أن كبرت سنه ثم تعدى الحدود، عاش عمره على طاعة وبعد كده تعدى حدود الله عز وجل، ثم تعدى الحدود فهان على الخلق وكانوا لا يلتفتون إليه مع غزارة علمه، مع غزارة علمه وقوة مجاهدته. إيه اللي حصل؟ لا قيمة له هذا الرجل الآن. ليه يا أخوانا؟ ذنب كان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. دي المعاني اللي لازم نفهمها، دي المعاني اللي لازم نفهمها. قال أبو طالب المكي، ونختم بالكلمة دي، وفي المخالفة، مخالفتنا لأمر الله عز وجل، وجود البعد والوحشة والانقطاع من المعاملة. في المخالفة أي في المعصية، يجد العبد البعد، بيحس ببعد عن ربنا سبحانه وتعالى، بيحس بألم هذا البعد، والوحشة بينه وبين الناس، والانقطاع من المعاملة، توقف عن العبادة والطاعة. أجمل أبو طالب المكي رحمة الله عليه ما قلنا في درس اليوم في الثلاث كلمات دول. خدنا النهاردة ثلاث عقوبات ممكن يصاب الإنسان بهن بسبب الذنب. واحد، سلب الدين. اثنين، كشف الستر. ثلاثة، الوحشة بين الخلق. قبل ما تعصي ربنا افتكر ثلاث حاجات دول، وافتكر كلمات العلماء، وافتكر ذكرهم لتجارب وخبرات كبيرة جدا. ساعتها بيكون ده رادع ليك انك تقع في من الايام في المعصيه. باذن الله تبارك وتعالى، اذا قدر الله عز وجل لنا الحياه، وكنت معكم الاسبوع القادم باذن الله عز وجل، نكمل بعض العقوبات اللي ربنا والنبي اللي ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لنا في الكتاب وفي السنه، ونستضيء ايضا بانوار العلماء وكلمات هؤلاء العلماء الذين ذكروا لنا انوارا توضح لنا كيفيه الطريق والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.